صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع نعمائه، وأزكى صلواتي على أفضل رسله وأنبيائه وعلى آله سادة أوليائه.
إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحديث جديد يدور هذه المرة حول الألفة، هذه الحالة النفسية الاجتماعية، وهي من ألف الشيء أي أنس به وأحبه، والتآلف هو الاجتماع مع الانسجام والمحبة والارتياح.
ولعل الألفة أمر مغروس في طبيعة الإنسان وطينته، فهو يميل إلى معايشة بني أصله وأهل آدميته، يألفهم ويألفونه، وهكذا تستمر الحياة، ليس لبعض أن يستغني عن بعض. وما حصل من خصام بين بني البشر فإنه من استفزازات الشيطان بأساليبه العجيبة المتعددة، وقد نبه إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء.
فإرادة الشيطان متجهة دائما إلى إيجاد أسباب الفرقة والنفرة والخلاف والعداوة بين الناس، لينشغلوا عن ذكر الله تعالى وعبادته، فالآية تقول بعد ذلك: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالخصومات من شأنها أن تجر إلى المعاصي أولا، وإلى نسيان ذكر الباري تبارك وتعالى ثانيا، بينما تمهد الألفة أجواء طيبة للتوجه إلى الله جل وعلا وطاعته، لاسيما إذا كانت الألفة إيمانية، حيث تسود حالة المحبة في الله بين الإخوان، وتلك هي خصلة في المؤمنين الواعين مشهودة. تعالوا أيها الإخوة الأعزة نتأمل في هذه الأحاديث النبوية الشريفة التالية: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، خياركم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين. وجاء عن الإمام علي عليه السلام قوله: طوبى لمن يألف الناس ويألفونه على طاعة الله.
بعد هذا أيها الأخوة الأكارم، نستطيع القول إن هنالك ألفتين: الأولى تعقد على أساس المصالح الذاتية والمنافع الشخصية، عنصرها الأساس هو الأنانية، فإذا انتهت المصالح انتهت معها الروابط، وهي أقرب ما تكون شبيهة بعلاقة المنافقين الذين يتظاهرون فيما بينهم بالمودة ويضمرون أهدافا أخرى في دواخلهم. قال تعالى في كشفهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. أما الألفة الثانية فهي معقودة على حب الله تعالى، وعنصرها الأساس هو الإيمان، وهي لا تنفصم حتى بعد الموت. تعالوا معنا إخوتنا الأحبة ننظر في هذه الآيات الكريمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
أجل، لأن النوازع طيبة سليمة، وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: رب أخ لك لم تلده أمك، وقوله: إخوان الدين أبقى مودة. ذلك أيها الإخوة الأماجد أن الله تعالى يرعى هذه الرابطة الشريفة، إذ هي معقودة على محبته وطاعته، فجعل سبحانه لها أصولا وآدابا خاصة، وعنون لها عناوين شرعية، حتى صنفها العلماء والفقهاء في أبواب وفصول ضمن مؤلفاتهم، بل أفرد البعض لها كتبا خاصة، كما نقرأ كتاب المصادقة الإخوان للشيخ الصدوق، وكتاب أصول الكافي للشيخ الكليني، وكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق، وكتاب المؤمن للحسين بن سعيد الكوفي، وكثيرا من كتب الأخلاق التي تفرد عنوان حقوق المؤمن أو باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه، وما يوجب الحق لمن انتحل الإيمان. ثم تأتي العناوين الفرعية وهي كثيرة، منها باب التراحم والتعاطف وزيارة الإخوان والمصافحة والمعانقة وإدخال السرور على المؤمنين وقضاء حاجة المؤمن وتفريج كربه وإطعامه وإكسائه والإلطاف به وإكرامه وخدمته ونصيحته وإحيائه. كيف؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام في ظل قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها.
نعم أيها الأخوة الأعزاء، فقد جعل الله تعالى للألفة الإيمانية دواعيها وأسبابها، فهي تدوم ما دامت، فالمؤمنون متحابون في الله وعلى هدى الله وعلى طاعته فيما أمر ونهى. وقد حفلت كتب الأخلاق بآداب المجالس إذا عقدت بين المؤمنين، وهي تزيدهم ألفة وأخوة، ودعت إلى التواضع والعفو والشكر والمداراة وأداء الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق كل مؤمن تجاه إخوانه المؤمنين. وفي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام تفصيل واف في ذلك.
وفي التجربة التاريخية الفريدة بين المهاجرين والأنصار مثل سام على عمق الألفة التي كانت بين المؤمنين، حيث تشاطروا أموالهم ودورهم بينهم ليعيشوا معا متعاضدين متكافلين متآلفين، وكانوا بحق يحبون من هاجر إليهم كما قال تعالى. وأما سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فهي مفعمة بصور الألفة الإيمانية والإنسانية، حتى وصفه رب العزة بقوله عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
فاجتمع إليه صلى الله عليه وآله أهله ذووه وحتى الأجلاف من الأعراب، بل انضم إليه أعداؤه وقد أخذهم الإعجاب بأخلاقه الكريمة فألفوه. وعلى سيرته الطاهرة مضى آله أئمة الحق والهدى صلوات الله عليهم، فكانوا يألفون الناس حتى يألفوهم، حتى ألفهم خدمهم وعبيدهم فتعلقوا بهم، وألفهم عامة الناس بل وحتى أعداؤهم، وقد تابوا على أيديهم وقرأوا في وجوههم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. تمثيلية البرنامج.
إن من السمات الطيبة الظاهرة في شخصية المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تواضعه وعدم حبه لأن يتميز على الآخرين، لذا كان آلفا لأمته وكانت أمته آلفة له. في كتاب مكارم الأخلاق لرضي الدين الحسن بن الفضل الطبرسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر مع عدة من أصحابه فأمر بذبح شاة، فقام رجل من الأصحاب وقال:
علي ذبحها،
علي سلخها،
علي تقطيعها،
وعلي طفخها.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي أن ألقط لكم الحطب.
يا رسول الله
بآبائنا وأمهاتنا أنت، نحن نكفيك.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: عرفت أنكم تكفوني، ولكن الله عز وجل يكره من عبده إذا كان مع أصحابه أن ينفرد من بينهم. فقام صلى الله عليه وآله يلقط الحطب لهم. في قرب الإسناد للحميري عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا في سفر له، فقال له الذمي:
أين تريد يا عبد الله؟
فأجابه أمير المؤمنين علي عليه السلام: أريد الكوفة.
إنه يأتي معي وعلى طريقي. ها، ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ ها؟
فأجابه عليه السلام: بلى.
إذن فقد تركت الطريق.
قال له الإمام عليه السلام: قد علمت.
إذن لما عدلت معي وقد علمت ذلك؟
فأجابه الإمام سلام الله عليه: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمر نبينا.
عجيب، هكذا؟
قال له عليه السلام: نعم.
لا عجب إذن، فإنما تبع محمدا من تبعه لأفعاله الكريمة.
فرجع الذمي مع الإمام علي عليه السلام، فلما عرفه أسلم.
كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.